الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، ولا زلنا في كتاب الزكاة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب زكاة النبات. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة النبات. المقصود بالنبات هنا هو الزروع والثمار. الزروع هي النباتات من غير الأشجار التي تزرع وتحصد وتخرج الحبوب كالقمح والشعير، هذه هي الزروع. أما الثمار هو ما تنتجه الأشجار والذي تثمره وتخرجه الأشجار، هذا ما يسمى الثمار. ووجوب زكاة الزروع والثمار دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ودليل وجوبها من كتاب ربنا تبارك وتعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما دليل وجوبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. الذي يسقى بماء السماء والعيون أو يكون أثريا، الذي يشرب بعروقه من ماء الأرض كما سيأتي التفصيل، هذا فيه العشر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة وكلفة في سقيه. أما ما سقي بالكلفة والآلات وبالنضح كما سيأتي التفصيل، هذا فيه نصف العشر. فهذا الحديث دليل على وجوب أيضا الزكاة في الزروع والثمار. والإجماع منعقد على وجوبها بالجملة على خلاف في الأصناف كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه. هذا متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الأصناف هي التي تجب فيها الزكاة ولا تجب في غيرها من الأصناف. والحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الأصناف الأربعة أجمع أهل العلم على وجوب إخراج زكاتها. فهذه الأصناف التمر والزبيب من الثمار، والحنطة والشعير من الزروع، هذه مجمع على وجوب إخراج زكاتها، لحديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله أنه صحيح. صححه الإمام الألباني رحمه الله في تخريج مشكاة المصابيح، وأيضا صح إسناده في الإرواء وفي السلسلة عن عمر بن الخطاب موقوفا. فهذا الحديث صحيح، وأجمع أهل العلم على ما فيه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وأيضا قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب. إذن هذه الأصناف الأربعة مجمع على وجوب إخراج الزكاة منها. المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب، لكنه زاد الذرة، وزادها اعتمادا على رواية عند ابن ماجة والبيهقي، لكنها رواية منكرة كما بين ذلك الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة. هذه الرواية التي فيها زيادة الذرة رواية منكرة. إذن نبقى على هذه الأصناف الأربعة المجمع على وجوب الزكاة فيها. قال المؤلف رحمه الله: وما كان يسقى بالثانية منها ففيه نصف العشر. إذن قال: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، فيجب العشر فيها. أما إذا كانت تسقى بالثانية ففيها نصف العشر. الثانية وجمعها سوان هي الإبل التي يحمل عليها الماء، فقال: ما كان يسقى بالثانية ففيه نصف العشر. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله كما مر معنا في حديث ابن عمر الذي عند البخاري، ذكرناه في بداية الدرس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وأيضا عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. إذن إذا كانت الثمار والزروع تسقى بماء المطر أو تسقى بماء الأنهار وماء العيون أو ينصب إليها الماء من جبل بسيول أو غيرها، أو كان عثريا، والعثري هو ما يشرب بعروقه، أي تكون عروقه تصل إلى المياه الجوفية، وهذه المياه الجوفية تكون قريبة من السطح، أو أن عروقه تصل إلى نهر أو ساقية، فهذا كله فيه العشر. لماذا؟ لأن هذه الزروع والثمار إذا سقيت بماء المطر والعيون والأنهار وغير ذلك، فهنا لا يكون في سقيها كلفة ومؤنة، فتكون قيمة زكاتها العشر. أما إذا كانت هذه الزروع والثمار تسقى بكلفة ومؤنة كالتي تسقى بالنضح وبالدواليب التي تدار بالدواب كالتي تدار بالبقر أو غيرها، أو تسقى بالسانية وهي الإبل التي يحمل عليها الماء، أو تسقى في زماننا بالآلات وأنظمة الري الحديثة أو بماء مشترى، فهذا كله فيه نصف العشر فقط وليس العشر، فيه فقط نصف العشر. لماذا؟ لأنها تسقى بكلفة ومؤنة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. إذا كانت بغير كلفة ولا مؤنة بمياه الأمطار والعيون وغيرها ففيها العشر، وإذا كانت تسقى بمؤنة وكلفة ففيها نصف العشر. وهناك مسألة يذكرها أهل العلم، يقول إذا كان هناك كلفة في حفر قنوات وسواقي من نهر كبير إلى قرية، هل فيها العشر أم نصف العشر؟ قال أهل العلم أن هذه وإن كان فيها كلفة إلا أن الزروع والثمار المسقية بها فيها العشر كاملا. قالوا لأن هذه السواقي والقنوات لخدمة وإصلاح هذه القرية، فقالوا هذه السواقي إذا حفرت من النهر الكبير إلى القرية فتسقى بها الزروع والثمار فيها العشر كاملا. قال الإمام النووي أن إمام الحرمين نقل الاتفاق على ذلك، لأنه وإن كان فيها كلفة إلا أنها حفرت لخدمة القرية، فيكون هذا الزرع أو الثمر كأنه يسقى بماء النهر ففيه العشر. طيب إذا كان الشجر الواحد أو الزرع الواحد يسقى بماء السماء وماء العيون ويسقى أيضا بماء النواضح والآلات، قلنا إذا كان بماء العيون وماء السماء فقط فيه العشر، وإذا كان بماء النواضح والآلات فيه نصف العشر. طب إذا كان هذا الشجر الواحد أو هذا الزرع الواحد يسقى بكليهما، يسقى بماء السماء والعيون ويسقى أيضا بماء النواضح والآلات، قال أهل العلم العبرة بالغالب والأكثر، فإن كان الأغلب ولو بزيادة قليلة أنه يسقى بماء السماء وينتفع به أكثر فهذا فيه العشر. أما إذا كان الأغلب والأكثر نفعا للشجر أو الزرع هو ماء النواضح والسواني أو الآلات ففيه نصف العشر. لماذا؟ لأن الاعتبار بالغالب. أما إذا تساوت تساوى سقيها بماء السماء والعيون مع سقيها بالآلات قالوا هذا فيه ثلاثة أرباع العشر، إذا تساوت فيها ثلاثة أرباع العشر، لأن ثلاثة أرباع العشر هي القيمة الوسط بين العشر ونصف العشر، فإذا تساوت تؤخذ يؤخذ الوسط فيكون فيها ثلاثة أرباع العشر. قال المؤلف رحمه الله: ونصابها خمسة أوسق، هذا هو نصاب ما تجب فيه الزكاة، سواء كان من الثمار أو الزروع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، وهو في اللغة الحمل، والمقصود هنا حمل البعير، هذا الوسق. وقيمة الوسق 60 صاعا بالاتفاق، قيمة الوسق 60 صاعا بالاتفاق، فتكون الخمسة أوسق 300 صاع. الوسق الواحد 60 صاعا، والخمسة 65، 300 صاع، هذه قيمة الخمسة أوسق 300 صاع. والصاع النبوي يساوي 4 أمداد، والمد هو الحفنة بكفي الرجل المتوسط، وهذا الصاع هو مكيال، يعني مقياس حجم وليس وزنا، الصاع هذا مكيال يقاس به الحجم، وقدره أهل العلم كالشيخ العثيمين رحمه الله، قدر الصاع بالوزن فقال هو يساوي تقريبا 2 كيلو جرام وأربعين جراما، يساوي 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد، هذا بالوزن بالنسبة للبر الجيد. قال رحمه الله: فتأتي بإناء يسع هذا الوزن من البر الجيد، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي، يعني تأتي بإناء وهذا الإناء يسع 2 كيلو و40 جرام من البر، فهذا الإناء الذي يسع 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد، هذا الإناء يسمى صاعا، صاعا نبويا. فيقاس به الأصناف الأخرى، يحسب به الوسق وهو 60 صاعا، والخمسة أوسق 300 صاع، وبالنسبة للبر تساوي تقريبا 300 صاع تساوي 612 كيلوغراما من البر الجيد. إذن 300 صاع تساوي تقريبا 612 كيلوغراما من البر الجيد، ثم يعتبر بهذا بقية الأصناف، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من كونه لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق، هذا بالاتفاق إلا خلافا ضعيفا ورد في ذلك، ولا عبرة به لمخالفته للنصوص الصريحة. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا زكاة فيما دون ذلك، إلا ما قال أبو حنيفة وزفر أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. إذن هذا مذهب مخالف للأحاديث الصريحة، فالحديث نص في أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ذكرنا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف، وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله قال أنه لا تجب الزكاة في غير هذه الأصناف، إلا أنه زاد الذرة بناء على زيادة ضعيفة عند البيهقي وابن ماجة، لكنها رواية منكرة أو زيادة منكرة كما بين ذلك الإمام الألباني رحمه الله. فحصل الاتفاق بين أهل العلم على هذه الأربع، لكنهم اختلفوا فيما عدا هذه الأربعة على أقوال. ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا شيء في الثمار سوى التمر والعنب، لكنهم في الحبوب قاسوا على الحنطة والشعير، فقالوا في الحبوب أنها تجب في الحنطة والشعير وما يقاس عليها، فقالوا لا شيء في الحبوب إلا ما فيما يقتات ويدخر، فيما يقتات ويدخر قياسا على الحنطة والشعير. وقالوا لا شيء في الخضروات مطلقا، هذا مذهب المالكية والشافعية في أنه في الثمار لا شيء فيها سوى في التمر والعنب، أما في الحبوب فقالوا بالحنطة والشعير، وقالوا بوجوب الزكاة فيما يقتات ويدخر قياسا على الحنطة والشعير، أما الخضروات فليس فيها زكاة مطلقا. الحنابلة قالوا أنه يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار، إذن جعلوا العلة في إيجاب الزكاة كون هذه الأصناف تكال وتدخر، فقاسوا عليها غيرها من الثمار والحبوب، فقالوا كل ما يكال ويدخر من الثمار والحبوب ففيه الزكاة. وقال أبو حنيفة أنه يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض، واستثنى الحطب والقصب والحشيش الذي ينبت بنفسه، فقال أن الزكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض في كل الأصناف سواء كان قليلا أو كثيرا كما تقدم الخلاف عنه. لكن مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا مذهب مخالف للنصوص بالنسبة للنصاب. والصحيح في هذه المسألة ما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إلى أنها لا تجب فيما سوى هذه الأصناف الأربع. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول سفيان الثوري وابن أبي ليلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول أيضا الإمام الألباني رحمه الله، وهو اختيار شيخنا حفظه الله في شرحه على الدرر، أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربع لعدم الدليل على الوجوب في غيرها، والله تعالى أعلم. والخضروات أيضا خاصة نص عليها أهل العلم على أنه لا زكاة فيها عند عامة أهل العلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. وهل في الزيتون زكاة عند من قال بوجوب الزكاة في غير هذه الأربعة؟ حصل خلاف بين أهل العلم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة في الزيتون، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب زكاته، فحصل خلاف بين الشافعية والمالكية في وجوب الزكاة في الزيتون، مع أنهم اتفقوا على أن الزكاة واجبة في ما يقتات ويدخر، لكنهم اختلفوا هل الزيتون مما يقتات؟ فقال مالك رحمه الله أنه قوت، وأما الشافعي رحمه الله فذهب إلى كونه ليس قوتا، وهو صحيح، إنما هو إدام. لكن ذكرنا أنه لا زكاة في غير الأصناف الأربعة، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في العسل العشر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة في العسل لعدم وجود دليل صحيح على ذلك، فما روي في ذلك ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال ابن المنذر رحمه الله: ليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع، فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة. اختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعجيلها استدلالا بحديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وقال الإمام مالك رحمه الله بعدم جواز تعجيلها قبل حلول الحول، وقال المالكية: يجوز تعجيلها بمدة بسيطة فقط مع الكراهة. أما مذهب المالكية فهو عدم جواز تعجيلها قبل حلول الحول، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، وذلك بناء على تضعيف بعض أهل العلم للحديث لحديث علي أنه أجاز للعباس أن يعجل في صدقته، ضعفه أبو داود والدارقطني وابن المنذر، فبناء على ضعفه ذهب شيخنا حفظه الله إلى مذهب المالكية بعدم جواز تعجيلها قبل حلول الحول، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. ذهب المؤلف رحمه الله إلى هذا المذهب إلى وجوب توزيع الصدقات على فقراء البلد التي أخرج منها الزكاة، ولا يجوز إخراجها إلى بلد آخر. واستدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله إلى اليمن قال: فألمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقالوا: ترد على فقراء البلد التي أخرج منها زكاة الأغنياء. فقالوا بهذا المذهب الذي قاله المؤلف رحمه الله، فقالوا: يجب إخراجها في البلد الذي فيه مال الشخص، استدلالا بهذا الحديث. لكن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم لهم، لأن المقصود في الحديث، المقصود بفقرائهم، هم فقراء المسلمين بشكل عام، فلا يتم لهم الاستدلال بهذا الحديث. لكننا نقول: لا شك أن فقراء بلد المزكي أحق بها إذا كانوا بحاجة بالاتفاق، وأيضا إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها جاز نقلها إلى بلد آخر بالاتفاق أيضا. لكن الخلاف حاصل في أنه إذا لم يستغني أهل بلد المزكي عنها هل يجوز نقلها إلى بلد آخر؟ حصل خلاف بين أهل العلم، ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه لا يجوز نقلها، لكن الصحيح والله تعالى أعلم جواز ذلك إذا كان هناك مصلحة في النقل، كان ينقلها إلى أقارب له محتاجين، أو إلى قوم هم أشد فقرا من قومه، أو إلى طالب علم شرعي يرجى نفعه للمسلمين، أو غير ذلك من المصالح، فيجوز إخراج زكاة أهل البلد إلى بلد آخر، مع أن الأولى أهل بلد المزكي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. إذا لم يطلب السلطان مال الزكاة ولم يقم السلطان بجمعه، فهنا يقوم المزكي بإخراج زكاة ماله بنفسه. لكن إذا كان السلطان يبعث نوابا له يجمع الزكاة، ودفع المزكي المال إليه، فهنا تبرأ ذمته بذلك، إذ للسلطان أن يجمعها، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذه الآية تدل على أن للسلطان أن يجمع زكاة المال، فإن جمعها وأدى المزكي ما عليه فتبرأ ذمته. قال: وإن كان جائرا، يعني إذا كان السلطان جائرا وقام المزكي بدفع المال لجامع الزكاة فقد برئت ذمته، حتى وإن كان يعلم أنه ظالم ولا يضع المال في مكانه الواجب ولا يصرف الزكاة في مصرفها الشرعي، لأن المزكي قام بالواجب الذي عليه فبرئت ذمته ولا يلزم بدفعها مرة أخرى، فقد برئت ذمته بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون هناك ظلم وأثر، أي أنهم يؤثرون أنفسهم بالأموال وأمور الدنيا وينفردون بها، لكن مع ذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام بتأدية الحق الذي علينا، وأن نسأل الله الذي لنا، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بالصبر، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا منه عليه الصلاة والسلام ليس إقرارا بالظلم، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بتأدية الذي علينا وبالصبر، ليس إقرارا منه عليه الصلاة والسلام بالظلم والعياذ بالله، وإنما لعلمه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى أن عدم الصبر والخروج على الحكام سيترتب عليه مفاسد أعظم مما هم عليه من الظلم. إذن لا يقر أحد الظلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر وأمرنا بعدم الخروج وأمرنا بتأدية الذي علينا، وأن نسأل الله ما أخذ من حقوقنا، لا إقرارا للظلم لكن لعلمه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى أنه سيترتب على الخروج عليهم وعلى منازعة الأمر أهله سيترتب على ذلك مفاسد أعظم وأكبر مما هم عليه من الظلم. لذا أمرنا بالصبر وأمرنا عليه الصلاة والسلام بإصلاح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وقال سلط عليكم الله ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وذلك بين بأحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أخبر أنه سيكون أثر وأمور تنكر. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم وغيره أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فقال في الثالثة اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج وأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فظلمهم على أنفسهم، أما أنتم فلا يجوز أن تنازعوا الأمر أهله ولا تخرجوا عليهم، لأن المفاسد التي تترتب في الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما وجائرا وإن كان فاسقا ستترتب مفاسد عظيمة جدا من سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال وغيرها مما هو مشاهد في هذا العصر وكان معلوما في عصور سابقة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.